السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. حمدا له حتى يرضى وبعدما يرضى، وإذا رضي ربي تبارك وتعالى. حمدا له ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا شبيه له، ولا ابن له، ولا صاحبة له، ولا أب له، ولا جد له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، قسما بعز الله وجلاله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. يا من أحببتم محمدا وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في أنحاء المعمورة كلها، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقائنا الإسبوعي، والذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحشرنا تحت لواء سيد الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان اللقاء اليوم بمشيئة الله وعونه وفضله وتوفيقه ومدده: المسلم المغتنم. المسلم المغتنم، ولي هدف ومقصد في هذا العنوان، ألا وهو أن المسلم حريص كل الحرص على كل برهة في حياته. لا أقول كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل ساعة أو كل لحظة أو كل دقيقة، أقول كل برهة من حياته هو حريص عليها، وهو يغتنمها في طاعة مولاه تبارك وتعالى. أيها الأحبة، لا يخفى حضراتكم أننا في بعض الأحيان، وخاصة في المواسم، مواسم المدارس، مواسم الأعياد، نجد أن المحلات الكبرى تعلن أن لديها أوكازيون في انخفاض الأسعار، وأن ما كانوا يبيعونه ب30 على أتم الاستعداد أن يبيعوه الآن ب20، فتقبل الناس من كل حدب وصوب لتغتنم فرصة الأوكازيون وانخفاض الأسعار. المسلم هكذا أيضا يعلم أن إسلامه مليء بالأوكازيون، لكن فرق شاسع بين أوكازيون المحلات وبين أوكازيون الإسلام. فأوكازيون المحلات قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وأوكازيون المحلات لمدة محدودة، شهر، أسبوع، إما أن تلحق بهذا الأوكازيون وإما أن لا تلحق بهذا الأوكازيون. لكن أوكازيون الإسلام دائم ومستمر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا كذب فيه، إنما كله صدق. لذلك نقول لك عندنا أوكازيون اليوم في الإسلام، فالحق بنفسك قبل فوات الأوان. أيها الأحبة الكرام، أوكازيون الإسلام أن يغتنم المسلم كل برهة في حياته في طاعة مولاه تبارك وتعالى، ليحقق الهدف الذي من أجله خلقه ربه جل وعلا. ولا غرابة ولا عجب، فكما لا يخفى حضراتكم أن المسلم يوجه لنفسه هذا السؤال، وهو: لماذا خلقني ربي تبارك وتعالى؟ وتأتي الإجابة من الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا، وهذا السؤال وفر علينا سؤال آخر. السؤال الآخر: كنا نريد أن نقول من الذي خلقنا، فطالما أننا قلنا لماذا خلقنا الله فهذا إقرار منا بأن الذي خلقنا الله عز وجل، لأن الملكوت كله يشهد بذلك. حتى إنك لو سألت أبو جهل أو أبو لهب أو أبو طالب من الذي خلقكم ستكون الإجابة الله، ما استطاعوا أن ينكروا ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إقرار واعتراف بالربوبية ولم ينكروها لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إن شاء الله. فالذي خلقنا هو ربنا، ولماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبده. ومفهوم العبادة هي كل ما يرضي الله عز وجل، كل شيء يحبه الله ويرضاه، هذا مفهوم العباد. وكثير من الناس فهموا العبادة أنك يعني تنخلع عن الدنيا كلي وجزئي وتتفرغ في المساجد وقراءة القرآن فحسب، وهذا فهم ناقص، لأن مفهوم العبادة أعم وأشمل من ذلك، فهو يشمل أمور الدنيا ويشمل أمور الآخرة. فالله خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى. السؤال المهم الذي أوجهه لنفسي، وأنا أحوج ما يكون إلى ذلك قبل أن أوجهه لإخواني وأخواتي في أنحاء الدنيا كلها، هل حققنا الغرض الذي من أجله خلقنا مولانا تبارك وتعالى؟ هل حققنا العبودية بحق؟ هل حققنا عبودية الله عز وجل كما يريدها الله وكما يرضاها جل وعلا؟ الإجابة أن بصراحة عندنا تقصير واضح، وانشغلنا بأشياء لا تغني ولا تسمن من جوع، وانشغلنا بأشياء يعني وسع فيها الخلاف، وتركنا الأساس الذي من أجله خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو تحقيق العبودية. أحبتي في الله، المسلم مغتنم، مغتنم لكل حياته في طاعة مولاه سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا؟ لأنه ستأتي لحظة من اللحظات، والقرآن الكريم عظمته أنه حدثنا عما مضى وعما هو واقع وحاصل وحاضر، وحدثنا عما سيأتي. فعندما تقرأ القرآن تجد صور عرضها لك القرآن الكريم، يقول لك اغتنم قبل الندم، إن اغتنم وقتك قبل الندم. فمثلا هذا رجل جاءته ساعة الموت، والموت آت لا محالة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، حكم الله ولا رد لقضائه، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. خلاصة القول أن الموت آت لا محال. فالقرآن بيعرض لنا صورة إنسان جاءه الموت وكشف عنه الحجاب، وبدأ يرى بأم عينه ملك الموت، ويرى الملائكة، ويرى الحقيقة التي كان يسمع عنها الآن، ما كان يسمعه أصبح الآن يراه. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كما قال الله في سورة قاف. عندها ندم هذا الإنسان ندما عظيم، لأنه قصر في حق الله وأضاع عمره فيما لا يرضي الله، في الشهوات والشبهات وسمع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والأفلام والمباريات والحديث في حق الناس والخوض في أعراض الناس، أضاع عمره فيما يغضب الله عز وجل. فعندها ندم وتمنى العودة، لكن من يمكنه من ذلك؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنه الآن رأى الحقيقة، فماذا يتمنى؟ يقول رب ارجعون إلى الدنيا مرة أخرى لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اسمع الإجابة، كلا، لم يقل القرآن لا، إنما أتى بكلمة كلا التي هي للزجر وللردع، وكأنها صفعة قوية على وجهه، يعني لا وألف لا، كلا، إنها كلمة هو قائلها لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها، وكأنه لم يقولها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا المشهد يصوره لنا القرآن الكريم لإنسان جاءته لحظات الموت وهو يحتضر، فندم ندما عظيما على أنه فرط في جنب الله وأنه أضاع عمره فيما يغضب الله، فيتمنى العودة إلى الدنيا، لكن هيهات هيهات له ذلك. القرآن الكريم أيضا يضرب لنا أيضا صورة أخرى، ويقص علينا موقفا آخر لإنسان قامت القيامة وعندها ندم ندما عظيم، لكن ماذا ينفع الندم الآن؟ وماذا يقدم الندم؟ لا يقدم ولا يؤخر. قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اسمع القرآن وأحلى الكلام كلام الله عز وجل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الأرض تدك دكة، نعم، وجاء ربك جل جلاله وعم نواله سبحانه وتعالى والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. اللهم لا تجعل لنا نصيبا فيها، اللهم حرمها على أجسادنا وأجساد والدينا يا رب العالمين. وجيء يومئذ بجهنم، ساعة أن يرى الإنسان الملائكة وقد صفوا صفوفا ويرى جهنم التي كان يسمع عنها من الخطباء ومن الدعاة ومن العلماء وعبر الشاشات الفضائية وعبر الإعلام المقروء والمسموع كان يسمع، الآن أصبح يرى بأم عينه. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، القرآن يتنكر من هذه الذكرى فيقول وأنى له الذكرى. كيف له الآن أن يتذكر؟ كانت أمامه الفرصة، لماذا لم يغتنمها في طاعة مولاه؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أحبتي في الله، إن عمرنا هو رأس مالنا، هو سبوبة حياتنا، والإنسان فينا إذا ضاع منه أي شيء يمكن له أن يستعيضه أو يعوضه أو يسترده مرة أخرى أو يستبدله بشيء آخر، إلا العمر يا عباد الله. بمعنى لو أن طالبا في التعليم فشل يمكن أن يتحول إلى صانع، في الصناعة فشل ممكن أن يتحول إلى تاجر، في التجارة فشل ممكن أن يتحول إلى حرفي. المهم أننا يمكننا أن نبدل الشيء بشيء آخر، يمكن أن يعوض الشيء بشيء آخر، يستعيض الشيء بشيء آخر. لكن إن نقص من عمرك يوم هل تستطيع أن تسترده مرة أخرى؟ إن نقص من عمرك أسبوع هل تستطيع أن تسترده مرة أخرى؟ نقص من عمرك عام، 10 أعوام، 50 عاما نقص من عمرك، هل تستطيع أن تسترد هذا العمر مرة أخرى؟ الإجابة لا. ولذلك أنا أمثل العمر بأب أعطى لابنه قطعة أرض زراعية صالحة للزراعة، يعني ليست أرض بور إنما هي أرض صالحة للزراعة، وأعطاه كذلك ماكينة للرفع، رفع الماء، وجعل لهذه الأرض صرف ورين، بل وأعطاه البذور وأعطاه الآلات وقال يا بني هذه أرض وهذه مكينة وهذا صرف وهذا ري وتلك بذور وهذه آلات وسأمر عليك بعد عام. هذا الشاب نام واستراح ولم ينزل الأرض ولم يعمل، فماذا ينتظر من هذا الشاب بعد عام؟ بعد أن يعود له الوالد سيجد الأرض كما هي، بل أصبحت أرض بور بعد أن كانت صالحة للزراعة لأنه أهملها طيلة العام ولم يعمل فيها ولم يزرع ولم ينزلها ولم يعتني بها، أصبحت أرض بور. ولكن إن جد هذا الغلام أو هذا الشاب واجتهد في الأرض ونزل وبدأ يحرث الأرض ويزرع ويدع البذور ويراعي ويهتم ويعتني، ماذا تنتظر منه بعد عام؟ يعود الأب فيجد الأرض مخضرة بإذن الله عز وجل وقد أخرجت ثمارها شهية جنية بإذن الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، الله أعطانا عمر محدود، فكل واحد فينا يا أخواني له عمر محدود، هذا يعيش 60 عاما وهذا يعيش 40 عاما وهذا يعيش 30 عام، هذا يموت شابا، هذا يموت شيخا، هذا يموت في متوسط عمره، هذا يموت بعدما يولد بساعة. فالأعمار حددها الله عز وجل بنص حديث النبي الذي في الصحيحين، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينزل الملك الموكل بالأرحام فيكتب له رزقه وعمره، وشقي هو أو سعيد. فكتب الله لك العمر وأنت في عالم الأرحام، أنك ستعيش كم سنة وكم شهر وكم يوم وكم ساعة وكم دقيقة وكم ثانية وكم برهة. ف النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بربه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت، لن تفارق الحياة أي نفس أيا كانت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالله أعطاك عمر محدد وأرسل لك الرسل وأنعم عليك بنعمة العقل وأنعم عليك بنعمة الكتب المحفوظة هو القرآن الكريم، وأنعم عليك بنعمة الدعاء الذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. لكنك يا عبد الله أهملتك هذا الشاب الذي أهمل أرضه، فتتحول الأرض إلى بور، يتحول العمر إلى بور، وساعتها يندم الإنسان، وساعة إذن لا ينفع الندم. لكنك لو اغتنمت هذا العمر واتبعت أوامر الرسل ونهجت منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة واتبعت أوامر الله واجتنبت نواهيه، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك تحصد خيرا في قبرك وتحصد خيرا يوم القيامة. لذلك حق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا كما أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسة أشياء. واسمع لهذه الكلمة، اغتنم من الغنيمة كأنها فرصة لا تعوض، كأنه شيء سيمر عليك سريعا، الحق به قبل فوات الأوان. اغتنم من الغنيمة، فرصة قبل أن تضيع منك. اغتنم خمسا قبل خمس: اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل مماتك. صلى الله وسلم وبارك على من قال هذا الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا مسلم، يا من تدعي محبتي، يا من تدعي محبة الله عز وجل، يا من تدعي محبة الجنة، يا من تدعي الخوف من النار، الحق بنفسك، لأن الله يغير ولا يتغير، ودوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل يوم هو في شأن. يا عباد الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنت خلقت صغيرا ثم أصبحت شابا ثم أصبحت شيخا كهلا عجوزا تقدم بك السن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم هذه الخمسة قبل أن تأتي الخمسة الأخرى التي هي آتية لا محل. أولها: اغتنم شبابك قبل هرمك. وليس عطاء الشاب كعطاء الشيخ، فالشاب عنده فتوة وقوة وعنده صحة ويستطيع أن يفعل ما لا يفعله الشيخ، والشيخ سيأتي لا محالة، تقدم السن آت لا محالة. خلقنا الله عز وجل من ضعف ثم جعل من بعد الضعف قوة، عن الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالشيبة آتية لا محالة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم. واعلم يا عبد الله أنك عندما تغتنم شبابك في طاعة مولاك فيتقدم بك السن، فلا تستطيع أن تقوم الليل كما كنت تقوم في شبابك، ولا تكثر من صيام النوافل كما كنت تفعل في شبابك، ولا تخدم المسلمين كما كنت تفعل في شبابك. الله جل وعلا الكريم الحليم العظيم جل جلاله يكتب لك ما كنت تؤديه في شبابك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بذلك، أن المسلم عندما يمرض في أي مرض كان فلا يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه في صحته، يكتب الله عز وجل له ما كان يؤديه في صحته، وعندما يتقدم سنه فيعجز عما كان يفعله في شبابه، فالله عز وجل يكتب له ما كان يؤديه في شبابه تماما بتمام. وهذا فضل الله عز وجل، وفضل الله واسع، يتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك. الآن أنت معك أموال أنعم الله عز وجل عليك، وإعطاء المال ومنع المال، والإنسان يعيش فقير أو يعيش غني، هذا من الله عز وجل. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز سبحانه وتعالى من يشاء، يذل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا ما أنعم الله عليك بنعمة المال وأصبحت من الأغنياء الأثرياء، الحق بنفسك، لأن دوام الحال من المحال. فكم من إنسان ثري غني كان يعطي، اليوم الناس تساعده والناس تجمع له المساعدات، لأن دوام الحال من المحال. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم فراغك قبل شغلك. فأنت الآن عندك فراغ، غدا تتزوج فالفراغ يقل، لأنك أصبحت مسؤول عن زوجة، والعام القادم تنجب فأصبحت مسؤول عن زوجة وأولاد، ثم يكون عندك ثلاثة أولاد فتكبر المسؤولية ويقل عندك الفراغ. وأنت الآن عندك فراغ تستطيع أن تغتنمه في طاعة مولاك. سيأتي عليك يوما تنشغل بأمور الدنيا بأمور الآخرة، تنشغل بالأولاد، تنشغل بالزوجة، تنشغل بأمور أخرى، فاغتنم فراغ قبل شغلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم صحتك قبل مرضك. الآن أنت معك صحة وقوة أنعم الله بها عليك، لا تدري غدا تسلب هذه الصحة وتستبدل بمرض. ولا يحزن أحد من نعمة المرض، وأكررها أقول: لا يحزن أحد من نعمة المرض،
لأن الله لا يبتلي إلا من أحب. هو القائل عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهذا فضل من الله، أن ينعم الله عز وجل على عبده بنعمة المرض حتى يرفع درجاته ويمحو سيئاته ويشبهه بالأنبياء والمرسلين كأيوب ومحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. ثم يختم النبي الخامسة فيقول: اغتنم حياتك قبل مماتك، عمرك اغتنمه قبل أن يأتي الموت. وساعة أن يأتي الموت تقول كما قلنا في بداية الحلقة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تكون الإجابة كلا. لهذا يا أخواني المسلم يغتنم وقته قبل فوات الأوان. الله سبحانه وتعالى الكريم الحليم العظيم أعطانا العمر واستودعه عندنا، وسيسألنا عن عمرنا فيما أفنيناه وفيما ضيعناه، هل أضعنا هذا العمر في طاعة الله أم في معصيته. لذلك جاءت آيات القرآن تحثنا تحضنا تدفع بنا إلى العمل الصالح. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اسمع: وسارعوا، الحق بنفسك من المصارعة. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه جاءت في بداية سورة الواقعة لما قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال: والسابقون السابقون، أي السابقون للخيرات، أولئك المقربون. ويقول سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعونا إلى المسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلى المصارعة إلى فعل الخير. شأن المسلم هكذا، أنه يسبق إلى فعل الخير ويغتنم عمره في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا أننا نحرص على أعمارنا ونغتنم أعمارنا في طاعة مولانا يقول: الحقوا بأنفسكم قبل الندم، لأن ساعتها لن يكون ندم. حديث أخرجه الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، ستأتي فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا، الحقوا بأنفسكم قبل أن تأتي الفتن، وساعتها لا يتمكن الإنسان من طاعة ربه قبل أن تأتي هذه الفتن. وهذه الفتن ستكون كقطع الليل المظلم، ومن علاماتها وأمراتها وما يحدث فيها أن الرجل يصبح مؤمن موحد بالله عز وجل، ثم يمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر. لماذا كفر؟ لأنه باع دينه بعرض من أعراض الدنيا، من أجل منصب، من أجل جاه، من أجل دنيا، من أجل زوجة، من أجل ولد، باع دينه وكفر بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا بأنفسكم قبل فوات الأوان. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا كما في صحيح البخاري أن هناك نعمتان الإنسان مغبون فيهما، لكن مع كل أسف لا يلتفت إليهما. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. هاتان نعمتان عظيمتان. أما النعمة الأولى أقصد بها نعمة الصحة، فلا يعرفها إلا من فقدها، وصدق من قال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. عندما تذهب إلى مريض لتزوره وتجد الخراطيم وتجد الكلوكوزات وتجد المحاليل وتجد العلاجات وتجد العمليات وتجد الجروح، ولا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتأوى مما فيه من مرض، لكن أنت تخرج وتدخل وتمشي وتجلس وتتحرك وتأكل ما تشتهي ولك حرية كاملة. هو عندما ينظر إليك يعرف نعمة الصحة لأنه فاقد لها، أما أنت لأنك تنعم بها ومغبون فيها مع كل أسف شديد مرت عليك مر كرام. وكذلك نعمة الفراغ. وأنا أتعجب من مسلم يقول لأخي المسلم: تعالى نضيع وقتنا، تعالى نتسلى شوية، تعالى نضيع صيامنا. هذا الكلام يقال في رمضان، واحد من الناس يقول لأخي: تعالى نضيع صيامنا، تعالى نصلي صيامنا، تعالى نضيع وقتنا. أي وقت عندك يا عبد الله؟ رحم الله من قال: حافظوا على أوقاتكم فإن الواجبات أكثر من الأوقات. أكرر هذه الجملة: رحم الله من قال: حافظوا على أوقاتكم فإن الواجبات الصلوات أكثر من الأوقات. لو أنك أردت أن تؤدي الواجب الذي فرضه الله عليك وسنه لك النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك الوقت، ستشتكي من ضيق الوقت. اللهم بارك لنا في الوقت، الوقت لا يكفي في شيء. مسلم يا أخواني ما عنده ذرة فراغ، ما عنده برهة من الوقت إلا وهي في طاعة مولاه سبحانه وتعالى. عندك زيارة مرضى، وهذا حق المسلم عليك عندما يمرض أن تزوره. عندك تشييع جنازات، عندك متابعة أخبار المسلمين، عندك زوجة لها حقوق، عندك أولاد لهم حقوق، عندك والدين لهم حقوق، عندك قرآن لابد أن يقرأ، عندك سنة لابد أن تتحقق منها، عندك متابعة للمسلمين، عندك أشياء كثيرة. ما عندك أدنى وقت تقول لأخيك تعالى نضيع وقتنا أو نسلي وقتنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ساعة وساعة، ليس المقصود كما يقول العوام، لأن الناس لما تريد أن تجعلها كما قال الله للنبي فإذا فرغت فانصب، يعني كلما تنتهي من طاعة انصب في عبادة جديدة وابدأ في عبادة جديدة. تنتهي من الصلاة تبدأ في أذكار الصلاة، تنتهي من أذكار الصلاة تبدأ في النوافل، تنتهي من النوافل تتجه حتى العادات. العادات يمكنك أن تجعلها عبادات، يعني إذا انتهيت من الصلاة ومن أذكار الصلاة ومن السنن النوافل البعدية وأردت أن تأكل أنت تجلس على مائدة الطعام، تأكل بنية أن تتقوى بهذا الطعام على طاعة ربك سبحانه وتعالى. حتى إذا أويت إلى فراشك لتنام بعض الوقت تستعين بهذا النوم على طاعة الله تبارك وتعالى. حتى زوجتك إذا أردتها في الفراش أو أردت أن تعاشرها فإنك تعاشرها لأهداف وأغراض ومقاصد، منها أنها تعينك على غض البصر وتحصين الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. أنت تعاشر زوجتك في الفراش بنية أن تنجب لك نسمة توحد الله عز وجل، تنجب لك ولد، هذا الولد يكون ولد صالح يعود بالنفع عليك في دنياك وفي أخراك. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد من هذه الثلاثة ولد صالح يدعو له بعد الممات. فحتى العادات، المأكولات، المشروبات، الملبوسات، المطعومات، حتى مداعبة الزوجة، حتى الجلوس مع الأولاد، ضع فيه نية حتى تكون كل حياتك لربك، فالله يريد منك ذلك. فهو القائل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل هذا لمن؟ لله رب العالمين بشرط لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي قال للصحابي ساعة وساعة. بعض العوام مع كل أسف يفهم كلمة ساعة وساعة حتى يقولون هذا الكلام، ساعة لربك وساعة لقلبك. حتى المنطوق خطأ، هل تساوي قلبك بربك؟ حتى في المنطوق، المنطوق خطأ فيه مخالفة شرعية. المنطوق الذي خرج من فمك ساعة لربك وساعة لقلبك خطأ، لأنه لا يجوز لك أن تساوي قلبك بربك حتى في المنطوق. لما قال النبي ساعة وساعة، يعني ساعة للعبادة وساعة تداعب فيها زوجتك، ساعة للعبادة وساعة تعمل فيها في الحياة حتى تكون يدك عليا ولا تكون سفلى، حتى لا تعتمد على أحد وتكون متوكلا لا متواكلا، وتأخذ بالأسباب وتعمل الأرض. هذا شأن المسلم، أنه مغتنم لوقته قبل فوات الأوان وقبل أن يندم ويحقق الغرض الذي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أنه مغتنم لكل عمره في طاعة مولاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أحبتي في الله، إن سلفنا الصالح عرفوا قدر العمر وعرفوا قدر الوقت، ولذلك لم يضيعوه أبدا إلا في طاعة الله عز وجل، ولم يجعلوه إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا مثلا الإمام الحسن البصري كان يقول هذه الكلمة التي هي أشبه بكلام الأنبياء والمرسلين. كان يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، أي اليوم، يقول يا ابن آدم أنا عليك جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني ذاهب ولن أعود إلا يوم القيامة. الكلام ده إحنا حفظناه وسمعناه لكن لم نتأمل فيه حتى الآن. كأن الإمام الحسن البصري يتهيأ أن اليوم بيتكلم. طب ماذا قال اليوم؟ يقول يا ابن آدم أنا عليك جديد، أنا يوم جديد، واعلم أنني سأشهد عليك يوم القيامة، أشهد على عمل خيرا كان أم شر، اغتنمني، اجعل يومك هذا طاعة ولا تجعله معصية، اجعلني أشهد لك ولا تجعلني أشهد عليك، واعلم أنني سأذهب مع غروب الشمس، سأذهب ولن تراني إلا يوم القيامة، وسآتي يوم القيامة لواحدة من اثنين، إما أشهد لك وإما أشهد عليك. السلف الصالح عرفوا قدر اليوم وعرفوا معناه. فمثلا هذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. كلام يجب أن يكتب بأحرف من ذهب. ما ندمت على شيء، أي شيء حصل ما ندمت عليه إلا شيء واحد، أن يوما غربت فيه الشمس مضى من عمري، هذا اليوم نقص من أجلي. أنا سأعيش في الدنيا 60 سنة، اليوم يوم الخميس مثلا، يوم الأربعاء، يوم السبت، انقضى هذا اليوم نقص من عمري، أصبح عندي 60 سنة إلا يوم، 60 سنة إلا شهر، 60 سنة إلا سنة، وهكذا ينقص من أجلي ولم يزد فيه علمي. فأندم على هذا اليوم الذي مر من عمري ولم يزد فيه علمي، لم أتقرب فيه إلى الله عز وجل بشيء. بل اسمع إلى أنهم كانوا يعظمون العمر ويضعونه في مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا عامر بن قيس استوقفه رجل في يوم من الأيام، فقال له: قف حتى أكلمك. قال: والله ما عندي مانع، أمسك أنت الشمس أقف لأسمع كلامك. الشمس لا تتوقف لأحد، وعجلة الزمان لا تتوقف لأحد. عامر يعرف معنى الزمان، هو يريد أن يكلمه في أشياء لا فائدة من ورائها، يريد أن يسامره أن يضيع وقته، فقال له: قف يا عامر حتى أتكلم معك. قال: والله ما عندي مانع، لكن أمسك أنت الشمس، أوقف عجلة الزمان وأنا أقف معك، كل لحظة من حياتي تمر علي لابد أن تكون في طاعة مولاي. هؤلاء يا أخواني ويا أخواتي عرفوا معنى العمر، لذلك المسلم يغتنم عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. تنظر إليه فتشير بسبابتك وتقول: هذا هو المسلم الذي اغتنم عمره في طاعة الله، يتقلب في طاعة الله عز وجل، لا تراه إلا في طاعة مولاه، تراه في المسجد، تراه في محل عمله، تراه في بيته، حتى إذا مشي في الشارع فهو من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشي ليزور أخا له في الله، ليصلح بين متخاصمين، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر، ليقوم على خدمة المسلمين، حتى مشيه في الشارع جعله لله سبحانه وتعالى. السلف الصالح عرفوا قدر العمر بمعنى الكلمة، لدرجة أن أحدهم لما سافر ليحج، فأنتم تعلمون أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يسافروا الحج لا يأخذون طعاما ولا شرابا، يقولون توكلنا على الله، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك وقال: وتزودوا، يعني عندما تذهبون الحج تزودوا بالزاد والزواد الطعام والشراب وأحسن زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهنا أمرنا الله عز وجل، لو أنت ذاهب الحج يكون معك زادك وزوادك حتى لا تمد يدك لأحد ولا تعرض نفسك للهلكة والقتل والموت في الطريق من شدة الجوع. فأحدهم لما أراد أن يحج فزوجته تعد له الطعام والشراب، قال: ما هذا؟ قال: الطعام، كلما كنت في مكان نزلت وتطهي طعامك، يعني لسه هيذبح وبعدين يسلخ وبعدين بعد كده يطهي، يعني يطبخ ويوقد النيران. قال: هذا يضيع وقتي. قالت: إذا ماذا أصنع؟ قال: ماء ودقيق وملح، لا تضع لي في الزاد والزواد غير هذا، ماء ودقيق وملح. عندما يأتي وقت الوجبة يضع الماء مع الملح مع الدقيق ويقلبهم في بعضهم ويشربهم حتى يسكت كلب الجوع، حتى يصد رمق جوعه فقط. لماذا كل هذا؟ يقول: ساعة أطبخ وأعد الطعام، هذه الساعة أنا أغتنمها في قراءة القرآن. أنا أعرف أحد المسلمين الآن، ليس من السلف ولا شيء، أحد المسلمين الآن في المملكة العربية السعودية الله سبحانه وتعالى أعطاه من حطام الدنيا، ويملك طائرة، يملك طائرة، لا يملك سيارة، يملك طائرة. عندما يريد أن يذهب إلى عمرة من بلده إلى مكة المكرمة يمكنه أن يركب الطائرة من بلده إلى جدة ويركب سيارة من جدة إلى مكة، لا، يقول لهم: لا، سأذهب في العمرة في سيارة. يا هذا جزاك الله خيرا، عندك طائرة في ربع ساعة تكون في مطار جدة وتذهب وتأدي العمرة. يقول: لا، وأنا في الطائرة لا أستطيع أن أقرأ إلا جزء واحد، لكن وأنا في السيارة ممكن أقرأ 5 أجزاء 6 أجزاء ما يسره الله عز وجل لي. فيختار السيارة ليكون الوقت طويل يقضيه في طاعة الله، في قراءة القرآن، في التسبيح، في الأذكار، في الاستغفار. فهذا شأن المسلم، عندما تراه تقول: هذا مسلم. تجده في المسجد يعبد الله عز وجل، في بيته بيداعب زوجته أو يرى مصالح أولاده، تجده في مصلحته في عمله يبيع ويشتري. وكل مسلم لابد أن يكون عنده مصلحة وأن يكون عنده عمل، ولا يعيش عالة على خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا مشي في الشارع وجدته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أنه ذهب لزيارة مريض، زيارة أخ له في الله، ذهب ليخرج في جنازة، ذهب ليفعل فعل خير، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. هذا شأن المسلم. أحبتي في الله، لا مانع أن أنزل بحضراتكم إلى بستان السلف لنرى مشاهد طيبة، ولولا أن السند صحيح لقلنا أساطير الأولين كيف أنهم حافظوا على أعمارهم في طاعة مولاهم سبحانه وتعالى. فمثلا في العبادات، في العبادات الأمثلة كثيرة الحقيقة، ولكن أنا أكتفي في كل موقف بذكر شخص واحد. مثلا في العبادات أكتفي أن أذكر لحضراتكم ولنفسي قبلكم سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز حكم الدنيا 30 شهرا فقط، 2 عام و6 أشهر. من شدة عدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن الذئب أكل مع الغنم في قصعة واحدة. هذا كلام يحتاج إلى تفسير. الذئب يأكل مع الغنم مع أنهما أعداء؟ نعم. الذئب أخذ حقه فشبع، لماذا يسرق؟ لماذا يختطف غنم ويأكلها؟ إنه قد شبع، حتى الذئب أخذ حقه. فإذا كان الذئب أخذ حقه فما بالك ببقية البشر؟ كل أخذ حقه. أكل الذئب مع الغنم في قصعة واحدة من شدة عدل عمر بن عبد العزيز. حكم الدنيا 30 شهرا، عدل في الناس عدل ما بعده عدل، وهو أشبه الناس بجده عمر بن الخطاب، وهو أشج بني أمية، وهو من هو رضوان الله عليه ورحمته سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز بتصف زوجته وزوجته هي فاطمة بنت عبد الملك، يعني هي بنت خليفة وزوجة خليفة وأخت الخلائف، ولكنه جردها من ذهبها وملابسها وكل ما تملك ووضعه في بيت مال المسلمين وعاش عيشة التقشف. بتصف فاطمة بنت عبد الملك أنه كان يأتي بعد العشاء فيذهب إلى مسجد بيته، جعل غرفة في البيت جعلها مسجد، فيظل يبكي بين يدي الله عز وجل حتى يغلبه النوم، ثم يفيق فيعاود البكاء والدعاء، ثم يغلبه النوم فيفيق فيعاود، وهكذا طيلة ليلة. تقول فاطمة بنت عبد الملك ولا حرج، قالت والله ما اغتسل عمر من جنابة ولا احتلام من يوم أن تولى الخلافة، مات أبدا ما اغتسل من جناب، يعني لم يباشرها ولم يحتلم، ما عنده وقت. بالنهار هو مشغول بالأمة، بالفتوحات الإسلامية، بالمريض، بالمسكين، بمن عنده مشكلة، وفي الليل جعل الليل لربه سبحانه وتعالى. في العبادة يا أخواني عمر بن عبد العزيز كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. قالوا الخلافة ومشاكل الخلافة ومسؤوليات الخلافة والاجتماعات واللقاءات والفتوحات، صم يوم الاثنين والخميس وكفى، صم 3 أيام من كل شهر. قال لا أخشى أن أشبع فأنسى الجياع من المسلمين، أنا أريد أن أصوم فأشعر بالجوع فأعلم أن هناك من يجوعون في أقصى الأرض وفي أدنى الأرض وفي الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب. هذا مثال لرجل هو خليفة للمسلمين ومسؤول عنهم، لكن لم يشغله ذلك عن طاعة مولاه وعن عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهذا شأن الحاكم المسلم، أنه يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام، لأنه يحكم الناس بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر بن عبد العزيز حكمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، فجعل النهار لهم والليل لربه سبحانه وتعالى، حتى أن زوجه تشهد له أنه ما اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام، يعني لم يصب زوجه ولم يحتلم، ما عنده وقت ينام فيه فيحتلم فيه، جعل كل عمره لله سبحانه وتعالى. لذلك حقا لعمر أن الله سبحانه وتعالى يجعل آخر كلمة في حياته، أتدرون ما هي؟ تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وفادت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. كانت آخر كلمة في حياته، آخر كلمات عمر قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عمر بن عبد العزيز زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة وعبد الله حق العبادة وترك أولاده بلا شيء، جمعهم عند الاحتضار وقال يا أبنائي لعل في نفوسكم من أبيكم شيء، أنني ما تركت لكم دنيا، أخشى أن أترك لكم الدنيا فتستعينون بها على معصية الله، إن كنتم صالحين فقد تركت لكم الله والله يتولى الصالحين. كان قبل سيدنا عمر بن عبد العزيز في الخلافة سلمان بن عبد الملك. سلمان بن عبد الملك ورث أولاده قصور وأموال وذهب وخدم وحشم وعبيد. مرت الأيام، سليمان ترك لهم الدنيا، وعمر بن عبد العزيز ترك لأولاده الله، إن كنتم صالحين فقد تركت لكم الله والله يتولى الصالحين. مرت الأيام بإذن الله عز وجل، وأتى أولاد سلمان إلى أولاد سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي لم يترك لهم أباهم شيء، يطلبون منهم الصدقات والمعونات. سبحان الله، أين القصور يا أولاد سلمان؟ أين الذهب؟ أين الفضة؟ أين ما تركه لكم؟ ضاع كله، لكن الله، الله خير وأبقى. سلف رضوان الله عليهم كان عندهم علو همة ومحافظة واغتناما لأعمارهم حتى في طلب العلم، في طلب العلم. فمثلا أكتفي بذكر موقف واحد، لما دخل إبراهيم بن الجراح على يوسف القاضي، لما دخل إبراهيم بن الجراح على يوسف القاضي، يوسف القاضي مريض وفي شدة مرضه، دخل إبراهيم عليه يسلم عليه ويطمئن عليه. فلما أفاق من شدة المرض يوسف قال لإبراهيم: نريد أن نتدارس مسألة. فقال إبراهيم: في هذه الساعة؟ يعني وأنت تحتضر على وشك أن تموت؟ قال: وكيف لا، لعل الله أن ينجي بها أحد. يا إبراهيم، أيهما أفضل للمسلم الحاج، أن يرجم وهو راكب أم يرجم وهو ماشي؟ فقال إبراهيم: يرجم وهو راكب. قال يوسف: أخطأت. قال: يرجم وهو ماشي. قال: أخطأت. قال: فما الأمر عندك؟ قال: إن كان الرمي للأولى أو الثانية التي بعدها دعاء فالمشي أفضل، وإن كان الرمي ليس بعده دعاء في الأخيرة فالركوب أفضل. فقال: جزاك الله خير. وهو يحتضر يتدارس مع تلميذه العلم، يقول إبراهيم: فخرجت فما وصلت إلى الباب إلا وقد خرجت روحه إلى الله عز وجل. طيب، نكمل بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. إزاي فضلت حضرتك؟ ألو.
نعم يا أخي.
حضرتك والله أنا يعني كنت عايز أحكي لحضرتك، بس إن أنا الحمد لله من ساعة ما يعني التزمت وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بحاول زي ما حضرتك بتحكي كده في الحلقة إن كل حاجة تكون لله يعني.
نعم.
بس احيانا حضرتك بلاقي يعني ان انا جوايا ان انا عايزه اعمل كل حاجه ربنا، لكن احيانا النيه بتبقى متعصره معايا شويه.
نعم.
يعني حاسه ان الشيطان طبعا متغلب عليا في الموضوع ده، بس بحاول بقدر الامكان.
واضح
الصوره. فحضرتك يعني صلاتي غير الصلاه اللي كنت بصليها قبل كده، عايزه اخشع، عايزه انا حاسه بعظمه ربنا لكن حاسه ان انا مقصره، مش عارفه يعني اصلي، مش عارفه اسجد.
نعم.
فطبعا الموضوع ده بيطول معايا في الصلاه شويه.
نعم.
فاللي حواليا بيتضايقوا مني.
نعم.
بيقعوا طبعا زعلانين او انت مخلصي ومش عارفه ايه وكده، فانا زعلانه جدا من نفسي. انا يعني بعد ما بخلص انا بحس ان انا مقصره جدا مع ربنا، يعني حاسه ان انا عايزه اتقرب ليه باي طريقه، يعني فاهم حضرتك قصدي؟
نعم، السؤال واضح.
باي طريقه مش عارفه، انا كل اللي جوايا ودايما حضرتك يا شيخ والله يكون الحمد لله منا ومن عند ربنا، يعني ان كل اللي جوايا تفكير دايما القبر ويوم القيامه وهقابل ربنا ازاي وعايزه ربنا يقابلني وهو فرحان بيا كده، يعني كل في دماغي كده، لكن حاسه ان اعمالي مش قادره. يعني الحمد لله بصوم 2 وخميس والحمد لله والحمد لله رب العالمين، بقيم الليل وكده، بس انا بحس دايما ان انا مكسره.
طيب.
نفسي اعمل كل حاجه لله، يعني مش عارفه يعني حتى. طيب. مع اولادي برضو نفسي.
طيب، حضرتك
تفيدني بايه يعني؟
السؤال واضح. هل هناك سؤال اخر؟
لا، شكرا، جزاكم الله خيرا. بس يا حضرتك انا مش بتراجع الدش، يعني انا بكلم حضرتك من التليفون بس.
نعم،
انا بكلم حضرتك من التليفون بس.
نعم
نعم حضرتك.
الو. طيب، الاخت الفاضله تسأل على أنها رزقها الله عز وجل الهداية والتوبة والاستقامة، نسأل الله أن يثبتها ويثبتنا معها ويثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاها الله خيرا. تقول بأنها تتمنى أن تكون كل حياتها لله عز وجل، ولكن النية أحيانا بيكون فيها شيء. أولا، هذه ظاهرة صحية لهذه الأخت المباركة أنها تشعر بهذا الأمر. ليه؟ لأن كثير من الناس بعد التوبة والاستقامة بينسى الماضي ويطمئن جدا. لا، المسلم يعيش بين أمرين، بين الخوف والرجاء، فهو خائف من الماضي والمستقبل وفي نفس الوقت يرجو رحمة الله عز وجل. المطلوب منك يا أختي عندما تقدمين على أي عمل، صحح النية أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فإذا طرأ على النية شيء أثناء العمل استمر كما أنت واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذه المسألة ليست بالأمر السهل الهين كما يعني لا يخفى حضراتكم. الإخلاص كلمة سهلة المقال لكنها صعبة المنال. كثير من السلف عالج نفسه 40 عاما و20 عاما حتى يصل إلى الإخلاص أو الخشوع في الصلاة. فجاهدي نفسك على قدر المستطاع، ودائما أبدا صحح في أول عمل النية أن أنا هقرأ الكتاب ده لله، هقرأ القرآن ده لله، هصوم اليوم ده لله، هزور أختي فلانة لله، أنا هتصل على والدتي الآن لله. اجعل كل حياتك لله. فإذا طرأ شيء على النية وأنت تعملين العمل لا تلتفتي لنزغات الشيطان، استعيذي بالله من الشيطان واستمري في عملك كما أنت يا أختي. وأيضا من الأشياء التي تعين على الإخلاص أننا ننسى الحسنة كما ننسى السيئة، ونخفي الحسنة كما نخفي السيئة. يعني أنا عبد لله لو أننا ارتكبت سيئة أتمنى أن لا يعلم بها أحد، وأتمنى أن تدفن وأنها تختفي ولا يعلم بها أحد. فكذلك أيضا السلف كان حياتهم كذا، كانوا يخفون الحسنة ولا يعلم بها أحد كما يخفي أحدنا الآن السيئة. الله وفقك للصيام لا تتكلم عليه، وفقك لركعتين في جوف الليل لا تتكلم عليه، اخفي الحسنة. فإذا ما جلست في مجلس واضطررت آسفة أن تقولي أنك صائم، يعني فلان كلي أو اشربي وبعدين الحمد لله، طب تفضلوا أنتم إلى آخر، منفعش هذا الأسلوب في الآخر تقول إن شاء الله أصلني نوي الصيام وأسأل الله القبول، فأنت اضطررت أن تتكلمي عند الحاجة المس. أسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق. وقلت بأن السلف كعمر بن عبد العزيز في العبادة كما رأيت، وفي طلب العلم كما سمعت الآن، وهو يحتضر يوسف، يحتضر ولكن يوسف القاضي يقول لإبراهيم بن الجراح تعالى نتدارس مسألة، وكانت آخر حياته أنها تدارس مسألة. أيضا السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل كان عندهم علو همة، فهذا رجل شجاع بن الوليد يقول كنت أمشي مع سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه، فدائما أبدا وأنا ماشي معاه لا أسمعه إلا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا رأى منكر نهى عنه، وإذا رأى معروف يدعو له، ولكن يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير المنكر. السلف الصالح جعلوا كل حياتهم، ولذلك استحقوا رضوان الله تبارك وتعالى. أنا وأنتم بعد هذه المقدمة التي سمعناها أن العمر غالي وأنه نفيس وأنه أغلى ما عند الإنسان، ونريد أن نحافظ عليه ولا نجعله إلا في مرضات الله ولا نضيعه أبدا في معصية الله، وضربنا بعض الأمثلة من بستان السلف الصالح، هناك بعض الأمثلة العملية التي أريد أنا وأنتم أن نغتنم الوقت فيها. فمثلا في الذكر، في الذكر هذه المسألة لا تكلفني ولا تكلفك، ذكر الله عز وجل سهل جدا ميسور لكن أجره عظيم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، أنا أعرف أن أنت تعرف، أنا أعرف أن أنت حافظ الحديث وأعرف أن حضرتك حافظ الحديث، لكن تأملوا معي الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان جدا، ولكن رغم أنهم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ميزان الحسنات، وليس الأمر إلى هنا فحسب، بل وحبيبتان للرحمن. ما هما يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن من سبح بعد كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم 100 بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما يخبرنا عليه الصلاة والسلام عن فضل الصلاة عليه، يعني أنت وأنت جالس وبدأت تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه الصلاة الواحدة أنت كسبت فيها 4 جوائز بنص كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. أولا كتب الله لك 10 حسنات، ثانيا الله عز وجل محى عنك 10 سيئات، ثالثا الله يرفعك في الجنة 10 درجات، رابعا الله يصلي عليك 10 مرات، فهو القائل عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم مغتنم الوقت أولا في ذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول إلى البيت، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أن تفشي السلام بين الناس، أن تكثر من الصلاة على سيد الناس، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار بعد الصلاة، عندما تسمع المؤذن تردد كما يقول وتقول في نهاية اللهم رب هذه الدعوة تتم حتى تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد نفسك على مدار 24 ساعة وأنت في ذكر لمولاك سبحانه وتعالى. أيضا المسلم مغتنم لوقته في طلب العلم، واعلم يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. كلف نفسك واذهب إلى العلماء واجلس تحت أقدامهم حتى تعبد ربك سبحانه وتعالى على علم. كذلك أيضا في قراءة القرآن، المسلم يغتنم عمره في قراءة القرآن، وهذا كنز يا إخواني وأكزيون حسنات يعني طيب ومبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات، ولا أقول، واسمع لكلام الرسول، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم الحرف، ولا حجة لأحد، لعل أحد من الناس يجلس الآن أبويا أو أمي وهو رجل أمي أو ست أمي امرأة أمية تقول والله يا ابني كان نفسي أن نقرأ في المصحف لكن أنا أمية لا أقرأ ولا أكتب، لا حجة لك يا ست الحجة، أنت حافظ الفتحة اعملها شغلتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شوف حضرتك الفتحة اللي أنت حافظها دي اعملها شغلتك على طول، أكيد أن حضرتك حافظة قل هو الله أحد ويتعدل ثلث القرآن، اقرأ قل هو الله أحد، كرريها كرريها كرريها، أكيد حافظ الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 10 سور الأخيرة من المصحف، وهكذا لا حجة لأحد. أما أنت يا فمن أنعم الله عليك بنعمة القراءة والكتاب وهذه نعمة، فلابد أن يكون لك ورد يومي مع كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتأملا. نعم، ورتل القرآن ترطيلا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، عش مع القرآن الكريم. أيضا يا أخواني، المسلم يغتنم عمره في فضيلة عظيمة ألا وهي فضيلة الصيام، أن يكثر من صيام النوافل. صيام رمضان كل الناس بتصومه، ولذلك لما الرجل ذهب إلى السوق واشترى الأمة وعاد بها إلى البيت وبعدين وجدها مؤدبة متواضعة نشيطة بتغسل وبتطبخ ممتازة جدا، فلما وضعوا العشاء ليتناول وجبة العشاء، هذه الفتاة اللي الأمة اللي اشتراها سيدها أخذت بعضا من الخبز وبعضا من الطعام وضعته بجوارها، فانتظروا حتى انتهى العشاء فأخذته وانصرفت، فسألوها تعال انت ما أكلتي؟ قالت أكلت. شبعتي؟ قالت شبعت. قالوا لماذا أخذت هذا الطعام؟ قالت للسحور. قال السحور هو غدا رمضان؟ قالت أنتم لا تصومون إلا رمضان، بئس القوم أنتم، ردوني إلى سيدي مرة أخرى. فأما تستغرب كيف أنهم لا يصومون إلا رمضان فقط، وكان حقا عليهم أن يكون لهم قسط من نوافل. وبهذه المناسبة الطيبة الجميلة أنكم تعلمون أنه بعد ساعات سيبدأ شهر شعبان المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، الحديث عند الإمام مسلم من سيدنا أسامة، يا رسول الله ما لي أراك تكثر من الصيام في شهر شعبان ما لم تكثر في شهر غيره، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أسامة أنا أكثر من الصيام في شهر شعبان لعلتين. العلة الأولى أنه شهر بين رجب ورمضان وعنه الناس تغفل، والعلة الثانية أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أنا بأكلمكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب أن ترفع أعمالي إلى ربي وأنا صائم. فلو استطعت أن تصوم شهر شعبان كله كما قالت أمنا عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل، فبها ونعمة، استعن بالله وتوكل على الله، يعني تصوم مثلا 28 يوم 27 يوم 25 يوم 29 يوم، الله يعينك وتصوم مواصل مواصل ابتداء من السبت إلى الخميس إلى الجمعة، صم وأكثر فيه من الصيام. فإن عجزت عن ذلك فلا تحرم نفسك من صيام داود ألا وهو صيام يوم وإفطار يوم، فإن عجزت عن ذلك فلا تحرم نفسك من صيام الاثنين والخميس، فإن عجزت عن ذلك فلا تحرم نفسك من صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. المهم أنه شهر تغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال. فهيا ونكمل بعد أن نتلقى هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يسترك يا أخي.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤال، يعني
الله يعيننا وإياك.
أنا حضرتك تزوجت وأنجبت يعني ولد وبنت، وما حصلش مثلا نصيبه وما كملتش مع الزوجة الأولانية يعني.
نعم.
أنا وحيد والدتي.
نعم.
ووالدتي عايشة معايا، فالزوجة الأولانية ما كانتش بتريح والدتي يعني في المعاملة وخلافات ومشاكل كتيرة، فما حصلش نصيبه وما كملتش مع الزوجة الأولانية.
نعم.
وجي ربنا أكرمني وتزوجت زوجة تانية يعني، وربنا أكرمني وأنجبت منها ولد وبنت. الزوجة التانية دي يعني فيها برضو خصال طيبة وكويسة، لكن مشكلتها بقى بتنظر لوالدتي يعني في بعض الأمور، لو والدتي جابت حاجة أو اشترت حاجة أحيانا بتغير من الأولاد، أحيانا مشاكل كده كتير ما بينهم من الأولاد، فأقرب حاجة عندها بتروح سايبة البيت وماشية، وأنا مرة واثنين وثلاثة أروح واجيبها وأصلحها، فلما لقيت الأمر زاد بقى عن حد معاها فحسيت إن أنا عايز أتركها فترة من الوقت، يعني لأنها بدأت تسيء لمعاملة الأولاد وما بتكلمش والدتي وما بتتعاملش معاها.
نعم.
فالمشكلة إن أنا حضرتك أنا دي تاني مرة ليا أو تالت مرة حتى أتزوج، فمش عايز أنا أعيد التجربة، لكن أنا في حيرة مش عارف يعني أصلح الأمور ما بين والدتي وما بين زوجتي والأولاد يعني.
نعم.
وهي دلوقتي غضبانة وعندها قلق بقالها مثلا 10 أيام.
نعم.
ولا اتصلت بها ولا اتصلت بيا.
نعم. هل هناك سؤال آخر؟
لو حضرتك في رقم موبايل ولا حاجه مثلا في الكنترول ممكن حضرتك تدوني؟
طيب هتتصل باخواننا في القدره يعطوك الرقم ان شاء الله. حاضر.
هو خلاصة السؤال من أخينا الحبيب أن هذه يعني مشكلة العصر، كيف أوفق بين زوجتي وبين أمي؟ وهذا الكلام يعني تكلمنا فيه كثيرا في اللقاءات الماضية، فيعني المسلم يحاول بقدر المستطاع أن يوفق بين زوجتي وبين أمه، يقول لأمها أنها تثني عليك ويقول لزوجتها أنها تثني عليك، ويحاول أن يقرب المسافات ويكون إن شاء الله حمام السلام بين الأم وبين الزوجة. وأنا أنصح الأخ إن شاء الله الليلة يوم الليلة المباركة هذه أن يذهب إلى زوجتي وأن يعود بها إلى البيت مرة أخرى، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتصر على نفسه ويعمر بيته إن شاء الله عز وجل. لأن المسألة مش كل ما هتزوج واحدة وبعدين تختلف مع أمي أأتي بأخرى، يعني مش هعملها شغلانة وإلى آخره. فإن شاء الله اصبر واحتسب ولك الأجر إن شاء الله عز وجل. قلت بأن المسلم مغتنم لعمره في ذكر الله عز وجل، في الصلوات، في قراءة القرآن، في طلب العلم الشرعي. المسلم مغتنم وقته في يوم الجمعة، لا تجعل يوم الجمعة يمر عليك مر الكرام. وأنا دائما أذكر نفسي وحضراتكم بهذا الأمر، لأن يا أخوانا من رحمة ربنا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن عمرها قليل. يعني الأمم السابقة كانت تعيش 600 سنة و700 سنة و900 سنة و1000 سنة، لكن أعمار الأمة ما بين 60 و70، وقليلا من يجاوز ذلك. فالله من كمال رحمته وعدله بالأمة أنه جعلهم يعملون أعمالا قليلة لكن أجرها عظيم وكبير. منها أنك يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كتب الله له بكل خطوة يخطوها من بيت للمسجد عمل سنة أجر صيامه وقيامها. فما أحوجنا لهذه الأعمال الطيبة المباركة. هيا هيا يا عبد الله نغتنم أعمارنا وكل النعم التي أنعم الله بها علينا في طاعة مولانا، منها مثلا المال. الله سبحانه وتعالى من عليك بنعمة المال، اغتنم هذا المال كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم غناك قبل فقرك. اغتنمه، ابن معهد ديني، ابن دار مسنين، ابن دار يتامى، ابن مسجد، ابن مستشفى، ابن مصنع يأوي الشباب ويجمعهم. اعمل عمل خير طيب، اغتنم مالك في طاعة مولاك، اغتنم عمرك في طاعة مولاك، حتى إذا ما رآك الآخر يقول هذا مسلم، لأنه مغتنم لماله، لعمره، لوقته، لكل حياته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يجعلني الله وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرة أخرى أذكر إخواني بصيامي والإكثار من الصيام في شهر شعبان، فإن استطعت أن تصوم واصل به ونعمة، فإن عجزت فصيام يوم وإفطار يوم، إن عجزت عن ذلك صيام يوم الاثنين والخميس، إن عجزت عن كل هذا 3 أيام من هذا الشهر. لا تجعل شهر شعبان يمر عليك إلا وقد أكثرت فيه من الصيام، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع أول من تنشق الأرض عن يوم القيامة يكثر من الصيام، ويبين العلة أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأحب أن ترفع أعمالي إلى ربي وأنا صائم. واجعل صيامك صياما صحيحا، لا يكون عن الطعام والشراب فحسب، إنما عن كل ما يغضب الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، ارفع عن كل مريض مسلم المرض، ويا من بسطت الأرض على ماء جمد، ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا. اللهم أنزل عليهم الصبر والرضا، اللهم أنزل عليهم الصبر والرضا. يا رب اجعل ما ابتليتهم به رافعا لدرجاتهم وماحل لسيئاتهم. اللهم أدم علينا جميعا نعمة الصحة، اللهم لا تحوجنا إلا إليك ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم يسر الزواج لكل أخ مسلم، ويسر الزواج لكل أخت مسلمة. اللهم ارزق كل أخت مسلمة أخا مسلما يأخذ بيدها إلى الجنة، ويسر لكل أخ مسلم أختا مسلمة تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب. اللهم اغفر لكل من كان معنا وفارقنا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ثبتهم عند السؤال وأنزلهم منازل الأبرار. ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اقض لنا ديوننا قبل مماتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، واجعل ما قلنا اليوم وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل به يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون أنا هاهنا.